بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوات فضليات، درسنا في هذا الوقت درس من دروس السيرة النبوية، وقد بدأنا في الدرس الماضي بالابتلاءات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، وهي سنة الله في أوليائه ورسله وأنبيائه، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، وما من مشقة وبلاء وعداء وكيد لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلا هو أصل وأساس الاقتداء لمن بعده، فلن يأتي بعده أحد ممن يكون على طريقته ويدعو بسنته فيبتلى إلا ويجد في بلائه أسوة في نبيه عليه الصلاة والسلام، فكل من سيبتلى بعده يكون هذا البلاء قد تقدم في سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تنوعت أساليب الكفار عبر الأزمان في مواجهة دعوة الحق، والسيرة أسوة لكل ما سيأتي من أساليب ومكر ضد من يدعو إلى الله عز وجل. وقد تقدم معنا شيء من هذه الأساليب، من ذلك التهديد بالضرب والسجن والطرد والتشريد والقتل وغير ذلك، ومن أساليبهم في الصد عن دعوة الحق التعذيب. وقد مضى تفصيل ذلك، ومن أساليبهم في محاربة الحق وأهله الترغيب والإغراء، ومن أساليبهم التعجيز بأن يطلب منه المستحيل وما لا طاقة له بالإتيان به، وإنما هو رسول يدعو بما أرسل به. وهذا فيما أظن. ومن ذلك أيضا التشويه والتعجيز، قد تكرر مع الأنبياء كلهم، ومن أساليبهم في الصد والمحاربة الاغتيال والقتل، كما قال الله عن الأنبياء: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع له المشركون في دار الندوة وتشاوروا في أمره ومكروا له، كما قال ربنا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه، وإما أن يقتلوه ويستريحوا بزعمهم من دعوته، أو يخرجوه ويطردوه من ديارهم. فكل أبدى رأيه، ثم اتفق رأيهم على ما رآه كبيرهم وأضلهم أبو جهل لعنه الله، وأيده إبليس وقد حضرهم في صورة شيخ بأن يأخذوا من كل قبيلة فتى ويعطوه سيفا صارما ويقتلوه قتلة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. وحينئذ لا يمكن لقومه وعشيرته الأدنين أن يقاتلوا كل العرب، وليس لهم مجال إلا الرضا بالدية. ولكن مع ما كان، ولكن من كان مع الله عز وجل كان الله معه، ومن كان الله معه ما ضره اجتماع الثقلين عليه. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذر على رؤوسهم التراب، وهاجر إلى المدينة وأيده الله بأصحابه. والهجرة لنا درس خاص معها ومع فوائدها، ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة وقهر أهلها فأذعنوا له وصارت تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيا من أهلها. وقد تكررت محاولة الاغتيال للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أبو جهل في أول البعثة يأخذ معه حجرا ليفضخ به رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد في صلاته، فلما دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه. وهؤلاء يهود أرادوا أيضا إلقاء الحجر عليه عليه الصلاة والسلام وهو جالس عندهم، ودعوه لطعام وملأوه بالسم وهو في غزوة تحت شجرة وهو نائم قد علق سيفه، فيختلط عربي سيفه ويهم به فيمنعه الله عز وجل، إلى غير ذلك من المحاولات الكثيرة المتكررة فردية وجماعية. فقيادة الدعوة ورأسها الكبير هدف للأعداء، والدعوات يقضى عليها بتصفية قادتها. فعلى المسلمين ينتبهوا لأهل التأثير فيهم، فالهزائم قد تحل بالقضاء على القائد، كما قال الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وإشاعة قتل النبي عليه الصلاة والسلام في أحد كادت أن تعصب بكثير من المسلمين، فأنزل الله في ذلك: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومن أساليبهم المقاطعة ليقل تأثير الدعوة على الغير، فالإسلام لما ازداد في قريش وازداد أبو طالب تمسكا ودفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام ظلم قريش وطغيانها. جمعت قريش أمرها وكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على ألا يناكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلوه. وأجمعوا أمرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. فانحازت بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى أبي طالب فأمرهم أن يدخلوا الشعب ويدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويمنعوه ممن أرادوه. فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، وخرج من بني هاشم أبو لهب إلى قريش فظهرهم على قومه. فلبث أبو طالب ومن معه في شعبهم 3 سنين وقد اشتد عليهم البلاء والجهد وقطع عليهم أهل مكة الأسواق فلا يتركون طعاما يدنو من مكة ولا بيعا إلا بادروا إليهم. ونزعوه ليتنازلوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبطل الله مكرهم وأسد صحيفتهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب أن الأرض قد أكلت ما في صحيفتهم إلا ما فيه من ما فيها من ذكر الله عز وجل. وقد ذهب إليهم أبو طالب يخبرهم بهذا وأن ابن أخيه قد أخبره بهذا. فإن كان قد صدق فدعوه، وإن كان قد كذب فشأنكم دونه. فلما فتحوا الصحيفة وجدوها على نحو ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزيدهم ذلك إلا عتوا وتجبرا. والمقصود أن المقاطعة لأهل الحق ومن يناصره أسلوب يسلكه أعداء الحق للصد عنه. وما زال التاريخ يكرر نفسه، وما زال أهل الحق يحاربون بالمقاطعة ويحرمون من أبسط حقوق العيش فيعتدى على أعمالهم ويطردون من وظائفهم وقد تسلب ممتلكاتهم ويشردون في الأرض ولا يأويهم أحد، بل لا يستطيع أحد أن يرحمهم خشية الملاحقة. فهذه سنة الله في الابتلاء لأنبيائه وأوليائه. وقد تأتي المحاربة ممن يفترض منه النصرة، فأبو جهل من بني هاشم ولكنه ظاهر غيرهم على قومه لئلا يستغرب الناس ظهور مثل هذه النماذج عبر التاريخ. وقد قال ربنا عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ولكن اقتضت سنة الله عز وجل أن يتماحل الحق والباطل ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وهذا الابتلاء والعداوة كلها كانت في مكة، وسببها المشركون من قريش، واستمر هذا العداء إلى المدينة، وقد دخل فيه أهل النفاق واليهود. وسيأتينا شيئا من هذه الابتلاءات في موطنها، من أهمها قصة الإفك وما وقع للطاهرة المطهرة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. واشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، والصحيفة نقضت وفك الحصار، وأعلى الله شأن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن البلاء لم ينتهي. جاء في سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام. فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. وهذا دليل الإحصاء في الإسلام، ودليل ملاحظة المسلمين بعضهم بعضا، ومعرفة بعضهم بعضا. وهذا المسلمون يحتاجونه خاصة في بلاد الكافرة، بلاد الغربية. إذا أسلم أحد يتواصلون معه ويعرفونه ويمدونه بالزيارة وتقوية الإيمان والتواصل العلمي ونحو ذلك، يعرفون من أسلم فيتابعونه ويسجل عندهم حتى يعرف ولا يرتد بعد إسلامه ويتابع. هذا أصل هذه المسألة: أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام، ليس الكبار فقط، كل من أسلم. قلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ هذا الإحصاء تحتاج عند الابتلاء، تقع الفتن، تتواصل مع المسلمين: انتبهوا لكذا، انتبهوا لكذا، تحذرهم، ترشدهم، تبين لهم الحق، تتواصل معهم، تقوي عزائمهم. فالإحصاء ينفع المسلمين إذا كان المسلمون في بلد كفر كما كانوا في مكة في أول الإسلام. وهذا مما يستفاد من فقه هذه السيرة. ولما اشتد البلاء بالصحابة ولم يكن لكثير منهم طاقة لمقابلة هذا الطغيان والظلم والاعتداء، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وأخبر أن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. والإنسان إذا كان في مكان لا يستطيع أن يقيم دينه، عليه أن يهاجر إلى مكان يستطيع فيه أن يقيم دينه. وإذا كان البلدان كلها كافرة يختار الأسهل والأيسر في ذلك، قالت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين. يعني اطمئنان المسلمين يزعج الكافرين، فأتمروا على أن يبعثوا إلى النجاشي من يشوه سمعة المسلمين ويضر بهم. قالت وأن يهدوا للنجاشي هدايا، يعني يشترون بها ولاء النجاشي، مما يستظرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم أي الجلود، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، يعني جلساؤه البطارقة. قال: ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته، يعني اعطاء الحاشية حتى يسهل لا يعترض أحد. يقول: وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. هذا الكيد العظيم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. يعني فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم، هذا يشعل عداوة أن دينكم عندهم باطل. قال: وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ها إشارتهم، اشتروا بها بالهدايا رأي البطارقة. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، يعني أبغض شيء أن يسمع النجاشي كلام هؤلاء الصحابة. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فيرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم، لا هيم الله، إذن لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقولون؟ ماذا يقول هذان في أمرهم؟ فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قال ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني نقرأ مما قال الله علمنا إياه وما قاله لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، كائن في ذلك ما هو كائن. وهذا فيه أن المسلم لا يداهن في دينه، إنما يبلغ رسالة ربه ويعتصم بحبل الله ويصدق فيما هو عليه، وظاهره كباطنه، ولا يخفي في السر شيئا. قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلن نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فقرأ علي، فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، أي سورة مريم. قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص والله لأنبئنهم غدا عيبهم عندهم ثم أستأصل به خضراءهم، يعني سأخبر النجاشي بعيب لهم يستأصل شأفتهم وخضراءهم. قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا، يعني يحن لهم، وأخشى الرجلين فينا. لا تفعل فإن لهم أرحاما، كيف تستأصلهم؟ لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. قال ثم غدا عليه الغد فقاله أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت ولم ينزل بنا مثله. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقاله جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. قال فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون، من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. والدبر قال بلسان الحبشة الجبل، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. قل نجاشي فوالله ما أخذ الله علي الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني من ينازعه في ملكه. قال فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت فقال الزبير بن العوام أنا. قالت وكان من أحدث القوم سنا. قالت فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت فدعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. قول النجاشي هنا في القصة قال فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. النجاشي كان أبوه هو الملك، فعادت الحبشة على والده فقتلوه، ثم نصبوا عليهم عمه، وكان لعمه 12 ولدا، وكان عمه يقرب هذا النجاشي أصهمه، هذا النجاشي ليس أصهمه، كان يقربه، وكان هو الذي يساعده على أمر المملكة. فوشوا به وأوقعوا بينه وبين عمه، وقالوا هو يريد ملك أبيه أن يأخذه منك. فأخذوه ثم باعوه كأنه رقيق إلى قوم. فاشتري، فبينما هم كذلك إذ أصابت عمه صاعقة فمات، فنظروا في أولاده فلم يجدوا أحدا يصلح لشيء من الملك أبدا، فقالوا أدركوا ملككم لا ينفرط عليكم ملك الحبشة. فأدركوه واشتروه من الذي اشتراه، ثم نصبوه عليهم ملكا ولم يدفع لهم شيء. فهنا يقول: فوالله ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي، فلم يبذل هو سببا لأخذ الملك. وهذه هي الهجرة الأولى. هذه القصة كانت في الهجرة الأولى، وقد رجع منها الصحابة حين أخبروا بإسلام أهل مكة والأمن، فرجعوا فوجدوا الأمر كما تركوه، منهم من أخذ وفتن ومنهم من استطاع الرجوع، ثم رجعوا مرة أخرى والرسول في المدينة من الهجرة الثانية، وهو كان في فتح خيبر كما قال الشعبي: وافق قدوم جعفر فتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأي شيئين أنا أشد فرحا، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. ثم تلقاه فاعتنقه وقبل بين عينيه، وقضي معه الأشعريون. قال ابن القيم: في هذه الغزوة أي خيبر قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمي جعفر بن أبي طالب وأصحابه ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسى وأصحابه، وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس. قال أبو موسى: بلغنا مخرج النبي عليه الصلاة والسلام ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين أنا وإخوان لي، أنا أصغرهم أو أنا وأخوان لي أنا أصغرهما، أحدهما أبو رهم والآخر أبو بردة، في 54 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، ووافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. قال: ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر فقال: من هذه؟ قالت: أسماء. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. يعني هذا ما يمكن الإنسان يتفاخر به ويغتبط به. قال: فغضبت وقالت: يا عمر، كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسوله، وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. فقال: ليس بأحق بي منكم، وله لأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قال: وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث. ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هجرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والهجرة لا تنقطع، لأنها لإقامة الدين والابتعاد عن أذية الكافرين، وهذا باق ما بقي هذا الدين. وأما هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها من دروس وعبر وعظات تسبقها حادثة عظيمة، تسبقها حادثة عظيمة، ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج. هذه الحادثة أبانت عظم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، وعظم لطفه به وكرامته عليه وتأييده ونصره. هذا الحدث من أحداث التاريخ العظيمة، وهو معجزة من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام، تواترت به الأخبار وأجمع عليه أهل الآثار. هذا الحدث حير العقول وخرق ناموس المشاهدة، وقد سطره الله في كتابه، بقي من الوقت دقائق والدخول في هذا. وعلى كل، رسولنا عليه الصلاة والسلام أسري به ليلا بروحه وجسده، والإسراء كان بمكة قبل الهجرة بعام، لا يدرى شهره ولا يومه ولا سنته على التحديد التام. وما يذكر أنه في رجب لا يصح، ستأتينا الأقوال في ذلك وبسطها وسرد هذه القصة من القرآن والسنة وما فيها من أقوال وحوادث وعبر ودلائل عظيمة على علو الله عز وجل وعظيم قدرته وعلى عظم الصلاة ومنزلتها في الإسلام. ثم بعد هذه الحادثة ننتقل إلى الهجرة النبوية وما فيها من أسرار وعظات وأحكام ولطائف وفوائد، ثم سأذكر تشريع الأحكام في المدينة بعد الهجرة والغزوات وما في كل غزوة من فوائد وحكم ودروس وعبر. نسأل الله عز وجل أن يتمم علينا وعليكم النعم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقف عند هذا وأكتفي به.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوات فضليات، درسنا في هذا الوقت درس من دروس السيرة النبوية، وقد بدأنا في الدرس الماضي بالابتلاءات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، وهي سنة الله في أوليائه ورسله وأنبيائه. وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، وما من مشقة وبلاء وعداء وكيد لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلا هو أصل وأساس الاقتداء لمن بعده، فلن يأتي بعده أحد ممن يكون على طريقته ويدعو بسنته فيبتلى إلا ويجد في بلائه أسوة في نبيه عليه الصلاة والسلام، فكل من سيبتلى بعده يكون هذا البلاء قد تقدم في سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تنوعت أساليب الكفار عبر الأزمان في مواجهة دعوة الحق، والسيرة أسوة لكل ما سيأتي من أساليب ومكر ضد من يدعو إلى الله عز وجل. وقد قدم معنا شيء من هذه الأساليب، من ذلك التهديد بالضرب والسجن والطرد والتشريد والقتل وغير ذلك، ومن أساليبهم في الصد عن دعوة الحق التعذيب. وقد مضى تفصيل ذلك. ومن أساليبهم في محاربة الحق وأهله الترغيب والإغراء، ومن أساليبهم التعجيز بأن يطلب منه المستحيل وما لا طاقة له بالإتيان به، وإنما هو رسول يدعو بما أرسل به. وهذا فيما أظن. ومن ذلك أيضا التشويه والتعجيز، قد تكرر مع الأنبياء كلهم. ومن أساليبهم في الصد والمحاربة الاغتيال والقتل، كما قال الله عن الأنبياء: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع له المشركون في دار الندوة وتشاوروا في أمره ومكروا له، كما قال ربنا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه، وإما أن يقتلوه ويستريحوا بزعمهم من دعوته، أو يخرجوه ويطردوه من ديارهم. فكل أبدى رأيه، ثم اتفق رأيهم على ما رآه كبيرهم وأضلهم أبو جهل لعنه الله، وأيده إبليس وقد حضرهم في صورة شيخ بأن يأخذوا من كل قبيلة فتى ويعطوه سيفا صارما ويقتلوه قتلة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. وحينئذ لا يمكن لقومه وعشيرته الأدنين أن يقاتلوا كل العرب، وليس لهم مجال إلا الرضا بالدية. ولكن مع ما كان، ولكن من كان مع الله عز وجل كان الله معه، ومن كان الله معه ما ضره اجتماع الثقلين عليه. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذر على رؤوسهم التراب، وهاجر إلى المدينة وأيده الله بأصحابه. والهجرة لنا درس خاص معها ومع فوائدها، ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة وقهر أهلها فأذعنوا له وصارت تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيا من أهلها. وقد تكررت محاولة الاغتيال للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أبو جهل في أول البعثة يأخذ معه حجرا ليفضخ به رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد في صلاته، فلما دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه. وهؤلاء يهود أرادوا أيضا إلقاء الحجر عليه عليه الصلاة والسلام وهو جالس عندهم، ودعوه لطعام وملأوه بالسم وهو في غزوة تحت شجرة وهو نائم قد علق سيفه، فيختلط عربي سيفه ويهم به فيمنعه الله عز وجل، إلى غير ذلك من المحاولات الكثيرة المتكررة فردية وجماعية. فقيادة الدعوة ورأسها الكبير هدف للأعداء، والدعوات يقضى عليها بتصفية قادتها. فعلى المسلمين أن ينتبهوا لأهل التأثير فيهم، فالهزائم قد تحل بالقضاء على القائد، كما قال الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وإشاعة قتل النبي عليه الصلاة والسلام في أحد كادت أن تعصب بكثير من المسلمين، فأنزل الله في ذلك: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومن أساليبهم المقاطعة ليقل تأثير الدعوة على الغير، فالإسلام لما ازداد في قريش وازداد أبو طالب تمسكا ودفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام ظلم قريش وطغيانها. جمعت قريش أمرها وكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على ألا يناكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلوه. وأجمعوا أمرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. فانحازت بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى أبي طالب فأمرهم أن يدخلوا الشعب ويدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويمنعوه ممن أرادوه. فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، وخرج من بني هاشم أبو لهب إلى قريش فظهرهم على قومه. فلبث أبو طالب ومن معه في شعبهم 3 سنين، وقد اشتد عليهم البلاء والجهد، وقطع عليهم أهل مكة الأسواق فلا يتركون طعاما يدنو من مكة ولا بيعا، إلا بادروا إليهم ونزعوه ليتنازلوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبطل الله مكرهم وأسد صحيفتهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب أن الأرض قد أكلت ما في صحيفتهم إلا ما فيها من ذكر الله عز وجل. وقد ذهب إليهم أبو طالب يخبرهم بهذا، وأن ابن أخيه قد أخبره بهذا، فإن كان قد صدق فدعوه، وإن كان قد كذب فشأنكم دونه. فلما فتحوا الصحيفة وجدوها على نحو ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزيدهم ذلك إلا عتوا وتجبرا. والمقصود أن المقاطعة لأهل الحق ومن يناصره أسلوب يسلكه أعداء الحق للصد عنه، وما زال التاريخ يكرر نفسه، وما زال أهل الحق يحاربون بالمقاطعة ويحرمون من أبسط حقوق العيش، فيعتدى على أعمالهم ويطردون من وظائفهم، وقد تسلب ممتلكاتهم ويشردون في الأرض ولا يأويهم أحد، بل لا يستطيع أحد أن يرحمهم خشية الملاحقة. فهذه سنة الله في الابتلاء لأنبيائه وأوليائه، وقد تأتي المحاربة ممن يفترض منه النصرة. فأبو جهل من بني هاشم، ولكنه ظاهر غيرهم على قومه لئلا يستغرب الناس ظهور مثل هذه النماذج عبر التاريخ. وقد قال ربنا عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ولكن اقتضت سنة الله عز وجل أن يتماحل الحق والباطل ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وهذا الابتلاء والعداوة كلها كانت في مكة، وسببها المشركون من قريش، واستمر هذا العداء إلى المدينة، وقد دخل فيه أهل النفاق واليهود. وسيأتينا شيئا من هذه الابتلاءات في موطنها، من أهمها قصة الإفك وما وقع للطاهرة المطهرة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. واشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، والصحيفة نقضت وفك الحصار، وأعلى الله شأن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن البلاء لم ينتهي. جاء في سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام. فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. وهذا دليل الإحصاء في الإسلام، ودليل ملاحظة المسلمين بعضهم بعضا، ومعرفة بعضهم بعضا. وهذا المسلمون يحتاجونه خاصة في بلاد الكافرة، بلاد الغربية. إذا أسلم أحد يتواصلون معه ويعرفونه ويمدونه بالزيارة وتقوية الإيمان والتواصل العلمي ونحو ذلك، يعرفون من أسلم فيتابعونه، يسجل عندهم حتى يعرف ولا يرتد بعد إسلامه ويتابع. هذا أصل هذه المسألة: أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام. ليس الكبار فقط، كل من أسلم. قلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ هذا الإحصاء تحتاجه عند الابتلاء، تقع الفتن، تتواصل مع المسلمين: انتبهوا لكذا، انتبهوا لكذا، تحذرهم، ترشدهم، تبين لهم الحق، تتواصل معهم، تقوي عزائمهم. فالإحصاء ينفع المسلمين إذا كان المسلمون في بلد كفر كما كانوا في مكة في أول الإسلام. وهذا مما يستفاد من فقه هذه السيرة. ولما اشتد البلاء بالصحابة ولم يكن لكثير منهم طاقة لمقابلة هذا الطغيان والظلم والاعتداء، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وأخبر أن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. والإنسان إذا كان في مكان لا يستطيع أن يقيم دينه، عليه أن يهاجر إلى مكان يستطيع فيه أن يقيم دينه. وإذا كان البلدان كلها كافرة، يختار الأسهل والأيسر في ذلك، قالت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين. يعني اطمئنان المسلمين يزعج الكافرين، فأتمروا على أن يبعثوا إلى النجاشي من يشوه سمعة المسلمين ويضر بهم. قالت وأن يهدوا للنجاشي هدايا، يعني يشترون بها ولاء النجاشي، مما يستظرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم أي الجلود، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، يعني جلساؤه البطارقة. قال: ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته، يعني اعطاء الحاشية حتى يسهل لا يعترض أحد. يقول: وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. هذا الكيد العظيم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. يعني فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم، هذا يشعل عداوة أن دينكم عندهم باطل. قال: وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ها إشارتهم، اشتروا بها بالهدايا رأي البطارقة. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، يعني أبغض شيء أن يسمع النجاشي كلام هؤلاء الصحابة. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فيرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم، لا هيم الله، إذن لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقولون؟ ماذا يقول هذان في أمرهم؟ فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قال: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني نقرأ مما قال الله علمنا إياه وما قاله لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. كائن في ذلك ما هو كائن. وهذا فيه أن المسلم لا يداهن في دينه، إنما يبلغ رسالة ربه ويعتصم بحبل الله ويصدق فيما هو عليه، وظاهره كباطنه، ولا يخفي في السر شيئا. قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلن نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأ علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، أي سورة مريم. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكات. قالت أم سلمة: فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنهم غدا عيبهم عندهم، ثم أستأصل به خضراءهم، يعني سأخبر النجاشي بعيب لهم يستأصل شأفتهم وخضراءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وكان أتقى الرجلين فينا، يعني يحن لهم، وأخشى الرجلين فينا. لا تفعل فإن لهم أرحاما، كيف تستأصلهم؟ لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قال ثم غدا عليه الغد فقاله أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت ولم ينزل بنا مثله. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقاله جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. قال فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. والسيوم الآمنون، من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. والدبر قال بلسان الحبشة الجبل، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. يقول النجاشي فوالله ما أخذ الله علي الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني من ينازعه في ملكه. قال فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت فقال الزبير بن العوام أنا. قالت وكان من أحدث القوم سنا. قالت فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت فدعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. قول النجاشي هنا في القصة قال فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. النجاشي كان أبوه هو الملك، فعادت الحبشة على والده فقتلوه، ثم نصبوا عليهم عمه، وكان لعمه 12 ولدا، وكان عمه يقرب هذا النجاشي أصهمه، هذا النجاشي ليس أصهمه، كان يقربه وكان هو الذي يساعده على أمر المملكة. فوشوا به وأوقعوا بينه وبين عمه، وقالوا هو يريد ملك أبيه أن يأخذه منك. فأخذوه ثم باعوه كأنه رقيق إلى قوم. فاشتري، فبينما هم كذلك إذ أصابت عمه صاعقة فمات. فنظروا في أولاده فلم يجدوا أحدا يصلح لشيء من الملك أبدا، فقالوا أدركوا ملككم، لا ينفرط عليكم ملك الحبشة. فأدركوه واشتروه من الذي اشتراه، ثم نصبوه عليهم ملكا ولم يدفع لهم شيء. فهنا يقول: فوالله ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي، فلم يبذل هو سببا لأخذ الملك. وهذه هي الهجرة الأولى. هذه القصة كانت في الهجرة الأولى، وقد رجع منها الصحابة حين أخبروا بإسلام أهل مكة والأمن، فرجعوا فوجدوا الأمر كما تركوه، منهم من أخذ وفتن ومنهم من استطاع الرجوع، ثم رجعوا مرة أخرى والرسول في المدينة من الهجرة الثانية، وهو كان في فتح خيبر كما قال الشعبي: وافق قدوم جعفر فتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأي شيئين أنا أشد فرحا، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. ثم تلقاه فاعتنقه وقبل بين عينيه، وقدم معه الأشعريون. قال ابن القيم: في هذه الغزوة أي خيبر قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمي جعفر بن أبي طالب وأصحابه ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسى وأصحابه، وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس. قال أبو موسى: بلغنا مخرج النبي عليه الصلاة والسلام ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين أنا وإخوان لي، أنا أصغرهم أو أنا وأخوان لي أنا أصغرهما، أحدهما أبو رهم والآخر أبو بردة، في 54 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، ووافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. قال: ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر فقال: من هذه؟ قالت أسماء، فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. يعني هذا ما يمكن الإنسان يتفاخر به ويغتبط به. قال: فغضبت وقالت: يا عمر، كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسوله، وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، فقال ليس بأحق بي منكم، وله لأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قال وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هجرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والهجرة لا تنقطع، لأنها لإقامة الدين والابتعاد عن أذية الكافرين، وهذا باق ما بقي هذا الدين. وأما هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها من دروس وعبر وعظات تسبقها حادثة عظيمة، تسبقها حادثة عظيمة، ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج. هذه الحادثة أبانت عظم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، وعظم لطفه به وكرامته عليه وتأييده ونصره. هذا الحدث من أحداث التاريخ العظيمة، وهو معجزة من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام، تواترت به الأخبار وأجمع عليه أهل الآثار. هذا الحدث حير العقول وخرق ناموس المشاهدة، وقد سطره الله في كتابه، بقي من الوقت دقائق، والدخول في هذا، وعلى كل رسولنا عليه الصلاة والسلام أسري به ليلا بروحه وجسده، والإسراء كان بمكة قبل الهجرة بعام، لا يدرى شهره ولا يومه ولا سنته على التحديد التام، وما يذكر أنه في رجب لا يصح، ستأتينا الأقوال في ذلك وبسطها وسرد هذه القصة من القرآن والسنة وما فيها من أقوال وحوادث وعبر ودلائل عظيمة على علو الله عز وجل وعظيم قدرته وعلى عظم الصلاة ومنزلتها في الإسلام. ثم بعد هذه الحادثة ننتقل إلى الهجرة النبوية وما فيها من أسرار وعظات وأحكام ولطائف وفوائد، ثم سأذكر تشريع الأحكام في المدينة بعد الهجرة والغزوات وما في كل غزوة من فوائد وحكم ودروس وعبر. نسأل الله عز وجل أن يتمم علينا وعليكم النعم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقف عند هذا وأكتفي به.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.